بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. طيب، عندي مكالمات تنتظر، تفضلي يا هند.
عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أبيك استبصرني.
نعم.
يا شيخ أنا طايحة بين نارين.
أيوة.
طايحة بين نار الوالد وبين زوجي.
أيوة.
صار لي على الوضع من تزوجت اليوم هذا، يعني الحين عندي 10 أطفال، أخواني كانوا صغار ولا عندهم، يعني أخويا الكبير كان على حدي أنا الكبيرة ولا عندهم شيء، وكان زوجي ما شاء الله عليه لهم، ما عنده ولا شيء، ما ياخذ إلا الله ثم الضمان الاجتماعي، ولا عنده شيء يطلبوا الحاجة يعطيهم ويرحمهم ويسويهم. والحين الحمد لله والفضل لله، الحين بنتي عمرها 14 سنة الكبيرة، الحين عيالي أخواني الحمد لله توظفوا
إيه؟
وكلهم سيارات جدد، يا ربي لك الحمد، وكل شيء أمورهم ماشي. يعني يا شيخ وزوجي ما عنده حتى السيارة اللي حد راح حتى مهركلة، يعني سياراتهم جدد، يدقون على زوجي تعال ود المدارس، هو يودي له معلمة 200 ريال كل شهر زوجي، وهم يدقون عليه تعال ود عيال للمدارس. يعني يا شيخ يقول أنا طفشت من الموضوع هذا والموال، يعني هو يبي ترزق لعياله وهم عيالهم نايمين وكل واحد ببيت، ويبغى أن زوجي يعني يخدمهم، وزوجي يصيح علي وأنا يا شيخ ما أقدر أقول لهم وش أسوي. أبيك تفتيني، يرحم الله والديك، يعني تحملت ما لطاق لي.
أبشري يا
أبيك تفتين.
أبشر. إن شاء الله أبشري.
والله يا شيخ تعبت من الموال.
الله يقويك إن شاء الله. تسمعين
يعني
الجواب،
يعني هذا أبوي وهذا زوجي.
إن شاء الله
يعني تسمعين. يعني لوني شايفة يا شيخ، يعني لوني شايفة يا شيخ أن يعني بحاجة ولا بشيء، يعني أقول ما يخالف، بس أشوف
إن شاء الله. أبشري يا
يعني ظروف صعبة.
أبشري
يا هي أشوى منك.
أبشري يا هند،
ما أدري وش أسوي.
أبشري أبشري أبشري، تسمعي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ها تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا.
الحمد لله يا شيخ. عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، عندي صديقي يسأل أنه ترك الصلاة لمدة 3 أيام يا شيخ.
أيوة.
هو أنه كسلنا.
أها.
يعني كسل النبر يا شيخ، هل يقضي الأيام هذه وش العمل يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للتيمم يا شيخ.
أيوة.
هل هو يعني يحمل أحكام الوضوء بالعموم، يعني اليتيمم يا شيخ؟
إن شاء الله. أبشر يا أحمد. واضح.
يصلي أكثر من صلاة فريضة.
واضح سؤالك إن شاء الله.
السؤال الثالث بالنسبة للمسح الجبيرة.
إيه.
أريد تفصيل برك يا شيخ.
أبشر يا أحمد.
الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك. مرحبا. أم من؟ أم ألماس.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لدي سؤال.
أها.
يا شيخ، ما حكم إيجار بستان نخيل وزيتون لأعوام؟ مع العلم يا شيخ البستان فيه بعض الثمار، لأن بعض الشيوخ هناك من يقول يجوز إيجار بستان لأعوام، وهناك من يقول لا يجوز. وجزاكم الله خير.
تأجير البستان يعني الأرض ولا تأجير الأشجار؟
تأجير يا شيخ البستان فيها الأشجار نخيل وزيتون معروفة فيها.
إيه، لكن عفوا بالنسبة لكم أنتم تريدون أن تؤجروا البستان أجارا ولا تؤجرون الأشجار؟ يعني على
كل شيء الشيخ، كل شيء الشيخ، بالأشجار بالأرض.
طيب إن شاء الله يا ملمس.
شكرا شيخ، جزاكم الله ألف خير.
أهلا وسهلا. أم سارة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال بخصوص أخذ الحبوب لمنع الدورة أثناء رمضان. يجوز أو لا؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني شيخ، يمكن تأجيل سنة صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء لحين الرجوع للبيت إذا أكون خارج البيت في مول أو في شيء، يعني يكون يعني الوقت لا يداهمني فبأجل السنة حتى رجوع للبيت.
وترجعين بعد يعني بعد دخول وقت الثانية؟
لا ممكن يعني في الحالتين، يعني شو الحكم؟
إن شاء الله. أبشر يا مسار.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. أم حمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
أنا أصلي كل صلوات وقتها إلا صلاة الفجر أتأخر، يعني مرات أقوم الساعة 7 مرات الساعة 8.
أيوة.
فعادي، وبعد لأني سمعت قصة قبل كم يوم إن في وحدة توفت أخوها يوم صار القبر يقول شاف نار من قبرها. يوم سأل أمها قالوا إن ما كانت تصلي صلاة الفجر فوقتها.
أم محمد.
هلا.
أنت قلتي لي ثلاث صلوات في وقتها وصلاة الفجر، وين الخامسة؟ في صلاة خامسة ما أدري وين رايحة.
لا كل الصلوات الأربعة.
الأربعة زين أشوى الحمد لله. طيب يا أم محمد. إن شاء الله. مرحبا مرحبا. أم عبد الله.
مرحبا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
عندي سؤال واحد.
تفضل.
هل يجوز الحوقلة والاستغفار بنية الفرج؟
الحوقلة والاستغفار بنية ماذا؟
فرج.
بنية الفرج نعم. إن شاء الله يا عبد الله.
شكرا.
عفوا. مراد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
خير. مرحبا أخوي مراد.
الحمد لله. الشيخ أذكر الصبح والمساء وأذكر النوم، هل ثابت فيهم خواتيم صلاة البقرة شيخ؟
إن شاء الله.
شيخ السؤال الثاني، في الميرش في الوضوء هل يجوز نقوله نذكر البسمالة في الميرش شيخ، مش بيت الخالق ميرش وحده
في المرش؟
في الميرش شيخ، لكن ما احنا نقوله هنا في الجزائر نقوله الدوش.
الدوش نعم، يعني قصدك تذكر الله تأتي بالتسمية تحت الدوش ها؟
لا شيخ، أنا كنت جاي رح المسجد ندوش، استغفر الله، نتوضأ في الدوش، الوضوء في الدوش
أيه؟
نكل بسم الله وضوء الصلاة
إيه إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا يا مراد. مرحبا. عفاف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بدي نسألك ما حكم كانت عليه جنابة في ليلة رمضان ولم يستحم حتى نهاية اليوم التالي،
يعني دخل عليها الفجر
يعني اليوم الثاني كله يعني يستحمس لليلة الثانية
إلى الليلة الثانية؟
نعم.
والصلوات وينها؟
ومع ليلة منه يعني قضى الصلاة والصيام قضى، يعني من الحكم.
ليش قضى الصيام؟
ما عرفت، يعني من الحكم أنها لم تستحم من الجناب.
إن شاء الله يا عفاف.
السؤال الثاني، هل تستطيع النساء فيما بينهم صلاة يعني إقامة صلاة الجماعة؟
كيف يا عفاف؟
يعني هل يستطيع النساء أن يصلوا صلاة جماعة يعني فإن بهم مرأة؟
أي نعم.
وكيفيتها وشروطها إذا
إن شاء الله. إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. تفضلي يا شذا من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحة. مرحبا أختي.
إليك والأخوة المعاني.
مرحبا أختي.
سؤالي يعني أنا دا أقرأ القرآن الحمد لله والشكر، يعني بالفرائض بالسنن والنوافل والحمد لله والشكر شيخنا، يعني من رمضان لحد هسه يعني قمت أختم بسرعة، يعني من شهر فد أربع مرات أو خمسة، يعني بس من ضمنها سورة البقرة، وأني منفردة بسورة البقرة، يعني مع هذا أقرأها وحدي بس صار عندي تعب شوية وإرهاق، يعني يصير خلال مثلا إذا أربع مرات أو خمسة بالشهر يعني أقرأ الختمات، يعني ما أقرأ سورة البقرة تطلع تجزئ عني يعني وأحصل على ثوابها والرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني بيها البركة وبيها يعني تركها حسرة وتبعد الشياطين وما يوصلها البطلة، يعني أحصل على هذا الثواب لو هم أحيدها ويا الختمات.
أبشر.
الحمد لله والشكر، يعني أنا لي هسه يعني واصلة مرحلة كلش ودا أحب بس قراءة القرآن أكثر، يعني عبادات كلها أنا مسويتها بس عمك انفتح يعني قلبي للقرآن هواية، يعني بالليل وبالنهار
إن شاء الله. واضح واضح، أبشر إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ، عندي يعني مثلا من يأذن الأذان؟ يعني أنا أصلي سنة الوضوء مال هاي، بعدين أصلي ركعتين يعني هي ويا يعني للأذان، أكو هيك سنة يعني مال الأذان؟ لو أنا هاي زايدة من عندي خف تطلع بدعة يعني
بعد الأذان ها؟
أي أصلي يعني مني أذن الأذان يعني كأنه ركعتين يعني الاستماع الأذان أو هيك، يعني أنا هيك يعني سويها.
شال شال شال.
أي إذا بدأ أقول لي بدأ حتى ما أسوي.
لا لا لا.
أنا وياه فائدة الحمد لله.
لا لا إن شاء الله إن شاء الله سنة سنة بإذن الله، تسمعين إن شاء الله.
إن شاء الله. مرحبا. جزيلا شيخنا، تحياتي إليك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أمة الله ألمانيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا لا أعرف أن أتكلم العربية جيدا، ولكن أرجو أن تفهمني.
تفضل.
هل تستطيع المرأة إذا تزوجت أن تنتقل من اسم عائلتها إلى اسم عائلة زوجها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بسرعة، لما انتهى قال له كم تصلي؟ قال له 40 سنة. قال لم تصلي شيئا أو لم تصلي يوما. هل كان هذا الرجل يصلي قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة بعد بعثته.
نعم إن شاء الله، أبشر.
السؤال الثالث يا شيخ لو سمحت.
إيه.
لا إله إلا الله. من هو أفضل في الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان ربي العظيم فقط، أو حتى في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده؟
إن شاء الله إن شاء الله.
من هو أفضل؟
إن شاء الله.
شكرا بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. ما شاء الله أمة الله تقول لغتي غير جيدة. لا ما شاء الله، لغتك طيبة وجيدة وفهمنا بشكل واضح يا أختي أمة الله من ألمانيا. طبعا بقي بالأمس عندي يوسف فقط من عجمان بارك الله فيه. يوسف يقول جدته مريضة عمرها 60 سنة، عندها القلب والسكر وعندها بقية الأمراض، يقول تصلي على طبعا يقول حصل كسر في رجلها، يقول تصلي على غير القبلة، يقول ما حكم ذلك؟ يوسف بارك الله فيك وشفى الله الجدة، أسأل الله تعالى أن يعافيها وأن يشفيها وأن يمن عليها بالشفاء العاجل وأن يكتب أجرها وما أصابها إن شاء الله كفارة في ميزان حسناتها. بالنسبة للجدة أنا سألتك بالأمس، قلت لك في المستشفى ولا في البيت؟ قلت لي في البيت. ما يجوز يا يوسف بارك الله فيك، أخبر الوالدة وأخبر الوالد بأنه يجب عليهم وجوبا أن يديرون السرير إلى جهة القبلة. كيف تصلي والقبلة وراها مثلا؟ ما يصلح. ولذلك الجدة الله يحفظها الآن إما تصلي على إما على حالتين، أحد حالتين، إما أن إذا كانت تستلقي على ظهرها خلوا السرير رجليها إلى القبلة، خلوا جهة رجلينها إلى القبلة، هذه قبلتها الآن إذا على ظهرها. إذا كان مثلا ما تستطيع وفي صعوبة في السرير وكذا، ممكن أن تقلبونه بحيث يصير وجهها إلى القبلة، يعني تنام على جنبها الأيمن وتتجه إلى القبلة إذا كانت حالتها مثلا صعبة. أما إذا كانت تستطيع تصلي وهي جالسة هيجوز، ما يجوز أن تصلي إلى غير القبلة، لابد من أن تتجه إلى القبلة. اللي تسقط عن القبلة شخص ما يمكن، أو في مكان مثل بعض المستشفيات الأسرة موجودة بهذه الصورة وما تتحرك، يعني هذا معذور، فأينما تولوا فثم وجه الله. أما في البيت الأمر راجع إليكم أنتم، أنتم اللي تعدلون السرير وأنتم اللي تغيرون المكان بارك الله فيك. يوسف يقول الوالد تطلع صدقات من أكل البيت، يقول الوالد قال بأنه غير راضي وقال للوالدة بهذا الكلام، يقول الوالدة تطلع من دون علم الوالد. يوسف الله يرضى عليك ويبارك فيك، الوالدة تشكر على هذا الحس الإيماني وهذا الخير وهذا الرغبة في يعني نفع زوجها أيضا ونفع نفسها. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها فلزوجها الأجر ولها الأجر والثواب، فلابد أن يخبر الوالد بأن هذا الطعام الزائد، أنت ذكرت لي بأن طعام زائد يعني يفضل عن الحاجة، والدتك لما تتصدق لها الأجر والثواب العظيم، ولزوجها أيضا الأجر والثواب العظيم لكون الطعام هذا يعني مصدره من جهته اشتراه هو من راتبه أو من عمله وكسبه، ولذلك لابد أن يفهم الأزواج هذا المعنى. أما إذا كان لا، الوالدة تتسلط على قوت البيت اللي يعني الأصل اللي لو تصدقت دخل على البيت نقص وخلل، لا نقول لا ما يجوز لها حتى يأذن زوجها. أما طعام فاضل وشبغ فيه أو زائد، عنده طعام فاضل وزائد وشبغ فيه، يكب في الزبالة مثلا أكرمكم الله، ولا يعطى الفقراء والمساكين، وحتى لو كان مثلا أكل يعني ممكن أنه يبيت إلى غد، يبيت إلى يوم غد، تتصدق فيه أفضل. هذا الطعام اللي يبيت ما تدري يتسمم يتعفن يتغير، ولذلك الصدقة فيه أفضل. يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت، إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو أبقى أو تصدقت فأبقيت. هذا الصدقة هو الذي يبقى للوالد ويبقى للوالدة. عموما لو الوالدة فعلا قدرت بأن والله هذا الطعام زايد وفاضل وما لحد يأكله وتصدقت فيه لو من دون علم زوجها، ما عليها شيء ولله الحمد. أرجع وأكد يا فيصل يا يوسف، وأكد أن الطعام هذا زائد زائد. أما إذا كان لا طعام البيت، لا لازم تستأذن زوجها. يوسف يقول: الوالدة نذرت نذر أن تحقق تذبح خروف. يقول: تحقق النذر وما ذبحت، لأن ما عندها قدرة. يا يوسف بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة الآن ذمتها مشغولة بهذا النذر، لأنها أوجبت على نفسها عبادة ما وجبت عليها بأصل الشرع. ما يجب عليها ذبح خروف، لكن هي اللي قالت لله علي أن أذبح خروف إن حصل كذا وكذا. الآن يجب عليها أن تسعى في ذبح الخروف. والنذر في الأصل مكروه، وبعض العلماء يقول حرام محرم، لكن من نذر وجب عليه الوفاء. قال تعالى: وليوفوا نذورهم. قال جل وعلا: يوفون بالنذر. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، لكن من نذر يجب عليه أن يوفي. والدتك قالت إن تحقق، والله عز وجل استجاب لها وحقق لها ما أرادت، يجب عليها أن لا تنقض العهد الذي بينها وبين الله، وأن توفي بالنذر بارك الله فيها. لكن متى استطاعت؟ حتى لو اقترضت وتصدقت وتتوقع هي عفوا اقترضت وذبحت النذر وتتوقع أن يأتيها مال مثلا من زوجها ولا من أحد، ما في بأس في مثل هذه الحالة. هند من السعودية طبعا سمعنا مشكلتها، يعني تقول: أنا بين نارين، بين والدي وزوجي، عندي 10 أطفال، عندي إخوان وأخوات. تثني على زوجها بأن رجل فاضل ورجل وقف مع أهلها وإخوانها، ويعني الآن إخوانها قاموا على رجولهم مثل ما يقولون، كل واحد عنده سيارة وشيء. تقول: زوجي يعني يعاني من حيث الكسب. تقول: أنا عندي 10 أطفال، أكبرهم بنت عمرها 14. تقول: متسلطين علينا في يعني كون زوجها لازم يودي عيالهم للمدارس، يودي. يقول: زوجي يرفض هذا الشيء، ويقول: أنا ما أستطيع أني أوفي هنا وهنا. تقول ويلوموني أنا، ما العمل؟ هند بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يبعد عنك وعن بيتك المشاكل، وأن يهدئ بالك. أولا كثري من ذكر الله، قولي لا إله إلا الله، وسبحي واحمدي وهللي وكبري استغفري، هذه نعمة. الآن للأسف بعض الناس إذا جتها أزمة أبدا يعني راح اتجاهها كل إلى هذه الأزمة، ونسي الله عز وجل. لا، قولي لا إله إلا الله، الحمد لله، استغفر الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذكر العظيم. قل جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر مطرد للشيطان، لأنك بهذه الحالة يصير عندك تهيؤ لإيجاد الحل. أما إذا الشيطان شاف منك بأنك زعلانة مثل حالتك قبل شوي، واضح أنك زعلانة ومتوترة وتبكين وكذا، ربما الشيطان يدخل ما تجدين حل. فأنت اذكر الله عز وجل، كثر من ذكر الله، هدي بالك، وسعي صدرك، قل يا الله أنك تفرجها بهذه الطريقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما إذا حزبه الأمر وش يسوي؟ يروح للصلاة، يصلي عليه الصلاة والسلام، يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. هذه الصلاة تنفيس، هذا الذكر تنفيس، هذا يعني التعبد لله والاستغفار، سبحان الله، يلين يلين الإنسان ويجعله يعرف وين يضع قدمه. هذه مسألة مهمة، الكلام مو بلكي بس يا هند، لكل من يشاهدني يذكر الله، يقول يا الله ويدعو الله ويلجأ إلى الله عز وجل. وشوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينطرحون على عتبات المولى، مولاهم جل وعلا وتقدس الذي على العرش استوى، يسألون ويتبلقون بين يديه ويسألون بانكسار وتذلل. الأمر الثاني، في عندك أكثر من حق الآن، حق الوالدين وحق الزوج، ومن السهل جدا التوفيق بين الحقين. الآن أنت في بيتك حق زوجك أولى، يعني خاصة بهذا الاعتبار اللي قاعد تقولينه أنت، زوجك الآن حقه هو المقدم. أنت ما عقيتي والديك ولا أسأتي لهم، والديك الآن قاعدين يضغطون عليك حتى يجعلون زوجك مجرد سائق عندهم، هم غير محتاجين، وعنده عشر أطفال ويودي هذا ويجيب هذا. ولذلك قلت الفاضلة، أنت الآن دورك أنك تقولي لوالديك سامحوني أنا ما أتدخل، أنا ما لي علاقة، هذا رجل فلان ابن فلان وأنا تابع له، ما هو تابع لي. الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال، والله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام أمروني أن أطيعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للمرأة كيف أنت من زوجك، قالت والله لا آلو، قال اعلمي أنه جنتك أو نارك. يعني إذا طعت زوجك وما عصيتي في 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 أمر يعني في طاعة الله عز وجل وما اتبعتي في معصية الله فإنه جنتك أو نارك. ولذلك حاول يا هند أنك تطلعين المشكلة هذه، تقول سامحوني أنا ما لي علاقة، هذا اسمه فلان ابن فلان كلموه، أنا ما لي سبيل عليه، أنا ما لي بولية أمره، هو لي أمري. وزوجك فهميه بأنك ليست لك علاقة في هذا الأمر، وقولي له ما لك علاقة فيهم. يعني قضية أن الآن كونه زوجوه بنتهم خلاص تسلطوا عليه واستعبدوه، هذا مو بصحيح الكلام، هذا مو بصحيح. وربما الزوج يصل مرحلة يفقد فيها السيطرة على تصرفاته، ربما يدمر البيت ويكسر يكسر هالبيت والأسرة، يطلق مثلا في النهاية، وهذا ما يجوز وحرام. ولذلك زوجك يفهم والدك بأنه أنا فلان ابن فلان ما لك علي سبيل، عيالك موجودين تصرف أنت وياهم، إذا كنت خدمتك في الماضي وتعودت علي هذا ما يعني أني بستمر معاكم أصبح مثل السائق عندك وعند عيالك. يفهم هذا الكلام ويعطيه كلمة حارة، يعرف أن الله حق ويقف عند حده، وأنت حاول أنك تبعدين نفسك عن هذه المشكلة. وقول لزوجك تراني واقفة معك، قول لزوجك وفهميه تراني واقفة معك، وأنت تصرف مع أبوي ويعرف كيف يتصرف مع والدك. أحمد من الجزائر بارك الله فيه يقول صديقي ترك الصلاة 3 أيام تهاونا وكسلا، ماذا عليه؟ يا أحمد بارك الله فيك، قل لصديقك الحمد لله اللي الله عز وجل مد في عمره وأجله وفسح في حياته حتى يتوب إلى الله، وإلا والله مر بمرحلة خطيرة جدا، يترك الصلاة 3 أيام تساهلا وتكاسلا. في قول لبعض العلماء قول ها أن من ترك فرض واحد عامد متعمد خرج من ملة الإسلام، هذا قول موجود في كتب الفقه معروف وعليه أئمة وعليه علماء أسماءهم معروفة، من ترك فرض واحد عامد متعمد حتى خرج الوقت وإن كان متساهلا متهاولا خرج من ملة الإسلام. كيف 3 أيام يتركها؟ نسأل الله عز وجل أن يهديه. عموما الحمد لله اللي الله عز وجل فسح في أجله ومد في عمره وتاب إلى الله، يتوب إلى الله ويندم على هذا الفعل. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن يجب عليه القضاء، بعض الفقهاء يقول لا يقضي لأنه أصلا مر في مرحلة أصبح غير مخاطب بهذا، يعني كفر بالله والعياذ بالله. ولازم أقول مثل هذا الكلام، هذا كلام موجود عند العلماء وتتبناه مذاهب فقهية معروفة، وعليه نصوص من القرآن والسنة، عليه نصوص من القرآن ومن السنة. لكن عموما جمهور الفقهاء يقولون يقضي ويتوب إلى الله ويكثر من الندم ويكثر من النوافل ويحرص على أن يواظب على الصلوات ولا يترك فرض واحد، ويكثر من الاستغفار، وإذا كان عنده قدرة مالية تصدق، يحرص على بر والديه وصلة رحمه، لأن هذه أسباب بحول الله تعالى مكثرة لكثير من الذنوب والخطايا. وإذا حصل له فرصة يعتمر في رمضان، يروح العمرة مثلا، إذا حصل الحج السنة هذه، المهم يعمل أعمال صالحة ويجعل هذه الأيام الثلاثة دائما نصب عينيه، يتذكرها ويندم ويبكي ويقول يا رب لك الحمد أنك مديت في عمري وما قبضت روحي وأنا في مثل هذه الفترة من المعصية والصدود عن الله عز وجل. أحمد يسأل عن يعني التيمم، يقول هل التيمم يأخذ أحكام الوضوء؟ أخوي الفاضل، الفقهاء منهم من يذهب إلى أن التيمم مبيح، ومن الفقهاء من يذهب إلى أن التيمم رافع. اللي يظهر لي والله أعلم أن التيمم رافع. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلنا التيمم رافع يأخذ أحكام الوضوء، يعني التيمم الواحد ما دام ما انتقض وضوءك تصلي فيه الصلوات كلها وتقرأ القرآن وتطوف حول الكعبة مثلا إذا كنت في مكة وتلمس المصحف مثلا، هذا يسمى رافع، وهذا هو الراجح. اللي يقول مبيح لا، يقولون ما يصلح أن يأتي بهذا التيمم إلا بعبادة واحدة، يعني يتيمم لعبادة واحدة، يعني جاء يصلي مثلا الظهر يتيمم لها، جاء يقرأ القرآن يقول لازم يتيمم لقراءة القرآن. والراجح هو القول الأول أن التيمم رافع غير مبيح. أحمد يسأل عن المسعى الجبير، يقول أحكام. أخوي الفاضل، المسعى الجبيرة، الجبيرة طبعا هي الأعواد اللي كانت توضع على محل الكسر قديما، الآن يستخدمون الجبس، الآن المستشفيات ما يستخدمون الأعواد اللي تجبر بين العظمين، الجبس. الجبيرة هذه أحكامها تختلف عن أحكام المسعى الخفين، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أنه لو لبسها على غير طهارة يمسح عليها، بخلاف الخف دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أو طاهرتين طاهرين. المعنى بأن الجبيرة لو وضعها، فالراجح من أقوال أهل العلم على غير طهارة يمسح عليها. الأمر الثاني، الجبيرة لا توقيت لها، بخلاف المسعى الخفين فإن له توقيت، المقيم يوم وليلة، المسافر ثلاث أيام بليالهن. أما الجبيرة فليس لها توقيت، توقيتها إلى البرء، فإذا برئ الجرح وانجبر الكسر وحلت الجبيرة خلاص يبدأ يغسل. الأمر الثالث أن الجبيرة تمسح كلها، أما الخفين والجوربين يمسح ظاهر الخفين ظاهر الجوربين، لكن الجبيرة تأخذ الماء بهذه الطريقة، تمسح هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا، يعني تحاول بهذه الطريقة أو هكذا تمسح بهذه الطريقة بحيث تعمم المسح على الجبيرة. الجبيرة أيضا ما تخلع في الجنابة، لأنه صعب لو الآن خلعها صار مضاعفات للكسر، أيضا قد ترتب عليه آلام وأشياء، بخلاف الخف، الخف يجب خلعه في الغسل، الغسل للجنابة أو مثلا المرأة للحيض أو شيء يجب أن يخلع الخف، أما الجبيرة لا، ولذلك ممكن أنه يغتسل الإنسان والجبيرة عليه، طبعا يضع عازل مثلا مادة بلاستيكية أو شيء على منطقة الجرح، ويعني يغتسل بعد ذلك. من العلماء من يذهب إلى أن يجمع بين التيمم والغسل، يقول يغتسل للبدن ويتيمم عن الجرح، ومن العلماء يقول يسقط عنه التيمم، يعني لأن العضو الآن هو معذور في مثل هذه الحالة. أم ألماس من الجزائر تقول ما حكم إيجار البستان لمدة عام كاملا؟ أختي أم ألماس بارك الله فيك، اللي فهمت منك هو تأجير هذا البستان لمدة سنة بأجار شهري أو سنوي، يعني مثلا أؤجرك هذا البستان الأرض وما فيها، هذه ما فيها شيء، جائز ولله الحمد. لو قضية تأجير الأشجار لا، المسألة تختلف، لكن مدام قلتي أنا تأكدت منك تقول لا تأجير البستان كامل، جاء شخص قال أريد هذا البستان أعمل فيه ما شاء، يمكن لا يريد حتى قضية الثمار أو شيء، يريد أن يقضي فترة مع هذا البستان مثلا، فترة عام مثلا، هذه أجارة ما فيها شيء، بارك الله فيك، فلا تترتب فيها مسألة المزارعة، ليست فيها مسألة المزارعة والمساقاة اللي يذكرها الفقهاء، المزارعة على الأرض والمساقاة على الشجر. أم سارة من أبوظبي تقول هل يجوز أخذ المرأة حبوب منع الدورة لتأجيل مثلا تأجيل الدورة في أثناء رمضان؟ الجواب نعم، بشرط واحد، ألا يترتب على ذلك ضرر، فإذا ترتب على ذلك ضرر فلا يجوز للمرأة أن تتعاطى حبوب منع أو رفع الدورة. لماذا؟ لأن الله عز وجل نهى المسلم أن يؤذي نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. وإن كان الأصل الأفضل والأكمل والأحسن أن المرأة تترك الأمور طبيعية طبيعية. لماذا؟ لأن للأسف الآن بعض النساء لما تبدأ تأخذ هذه الحبوب تتلخبط عليها الدورة بعد ذلك، وتدخل في يعني إشكالات كثيرة، واليتعب هم المشايخ بالفتوى، والله كذا والله كذا. فلذلك الأفضل أن المرأة تترك الأمور على ما هي عليه، تترك الأمور على ما هي عليه، هذا الأفضل. لكن ما نستطيع نمنع ولا نقول لا يجوز. إذا حبت أن ترفع الدورة بتناول دواء أو حبوب مثلا معينة، لأن عندها إشكالات مثلا في قضية القضاء، أيضا قد تريد الذهاب إلى الحج مثلا وتخشى، ما في بأس بهذا الشرط الذي ذكرت وهو عدم الضرر. أم سارة تقول يعني هل يمكن تأجيل يعني السنن البعدية إلى الرجوع من البيت إذا كانت المرأة مثلا يعني في السوق مثلا؟ أختي الفاضلة أم سارة، يعني إذا كان القصد تأخيرها حتى تصلين إلى البيت قبل دخول وقت الثانية ما في بأس. يعني مثلا الآن أنت صليت الظهر في مول من المولات أو في سوق من الأسواق واكتفيت بهذا وقلت إذا رجعت البيت بصلي الظهر، وأنت تعتقدين بأنك سترجعين قبل أذان العصر، ما في بأس. وكذلك سنة المغرب، كذلك طبعا سنة العشاء، العشاء الوقت فيها طويل. إذا قلت لا ممكن يخرج الوقت، يخرج الوقت، فينظر هنا هل أنت مستعجلة أم عندك الوقت اللي تصلين فيه؟ تقول لا والله عندي وقت، الأفضل أنك تصليها بعد الصلاة في السوق مثلا أو في المحل. تقول لا والله أنا يدوب مثلا أصلي الفرض بس، عندي موعد، عندي كذا، عندي كذا، ما في بأس، صلي الفرض وإذا رجعت تصلينا حتى لو دخل وقت الثانية، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. سنة الظهر البعدية كان يصليها بعد العصر لما كانت الوفود يعني تأتي بكثرة وتزحم النبي عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع حتى يدخل عليه وقت العصر، فكان يقضيها بعد صلاة العصر عليه الصلاة والسلام. أم حمد بن الشارقة تقول يعني أنا أصلي 4 صلوات تقريبا باستمرار إلا صلاة الفجر، تقول أخرها أحيانا إلى الساعة. تقول سمعت قصة يعني الأخ الذي ذكر أخته كيف أنها في القبر وشيء من هذا القبيل. أم حمد بلا قصص بلا شيء، هذا فرض، هذا أمر الله عز وجل. الله عز وجل قل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرضا واجبا مؤقتا بوقت. أبو بكر الصديق يقول إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. يعني يا أختي محمد ما نواظب إلا لما نسمع قصة ونسمع شيء يخوفنا، أين مخافة الله؟ أين محبة الله؟ أين طلب رضا الله عز وجل؟ يعني القضايا ما نتحرك إلا والله إذا سمعنا حادثة ولا قصة ولا كذا. أنا أحفظ هذه القصة من قديم وأعرف مكانها وين في الكتب، لكن هل هذا فعلا يعني هو السبب اللي يدفعنا حتى والله نلتزم الصلاة؟ هذا الله عز وجل يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الإنسان الآن في وقت العمل والوظيفة ما يستطيع يتأخر لخوفا من المدير، خوفا من المسؤول، أين الخوف من الله عز وجل؟ أين مراقبة الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك كيف إنسان يقول والله أنا أصلي 7 الفجر والمنادي يقول حي على الصلاة، يقول الصلاة خير من النوم، وين هذه الرقابة لله عز وجل، هذه المراقبة لله عز وجل الذي يرانا ويسمع كلامنا ويرى أحوالنا وينعم علينا بهذا النعم، يغذينا بالنعم، يغذينا بالنعم، ها، ونحن نعصي الله عز وجل. والله لو كان أمر دنيوي إننا ما سوينا هذا الشيء لخوفا من البشر أو حرصا على الدنيا إن ما يفوتنا شيء من هذه الدنيا. فيا أختي الفاضلة الله يرضى عليك ويبارك فيك، صلاة الصبح هذه ميزان، عنوان على الإيمان، فارق بين المسلم وغير والمنافق، يعني كصفة من الصفات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا، يحبون على رجولهم حتى يحضرون الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاة الفجر يناظر أصحابه ويطالعهم يقول فلان معنا فلان معنا، يقولون لا يعرف أنه من المنافقين. أنت في البيت الله منعم عليك، ما الصلاة مو بواجبة عليك في المسجد، في البيت الحمد لله آمنة مطمئنة، أمن في الأوطان، صحة في الأبدان، نعم يعني الله تترى علينا الليل والنهار تترى وربي، نحتاج أننا نقابل هذه النعم بشكر الله. وبعدين هذا أمر مفروض علينا، واجب واجب علينا، كيف الإنسان يتخلى عن هذا الواجب؟ والله عز وجل والإنسان ما موقفه بين يدي الله لو قبض الله روحه إن شاء الله بعد عمر طويل لك ولي من يشاهدني، ما موقفه بين يدي الله عز وجل. والرسول يقول إنما الأعمال بالخواتيم، ويبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. فلذلك يا أختي الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، احرصي على صلاة الفجر. صلاة الفجر لك مو عليك، صلاة الفجر سعادة راحة طمأنينة، والله إن صلاة الفجر جنة. وبعدين صلاة الفجر تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار، صلاة الفجر عنوان السعادة، فحرصك عليها واستغلالك لهذا الوقت خاصة وقت الفجر هذا وقت حتى من الجانب الصحي وجانب البركة والخير. فأسأل الله عز وجل يوفقنا وإياك. ولكن مدام ذكرت القصة، نعم القصة ذكرها ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه أهوال القبور، أن رجلا دفن أخته وسقط شيء منه فعاد فنبش القبر فوجد الشيء، لكن يقولون هكذا القصة بأن وجد أخته على يعني في تتعذب، هذه القصة أنا لا يعني أستطيع الجزم بصحتها. فسأل والدته فقالت يعني كانت تؤخر الصلاة عن وقتها وربما صلت من غير وضوء. لكن أنا مثل ما قلت لك نحن يجب علينا أن ما نجعل القصة هي اللي تحركنا محبة الله، إذا أحببنا الله فعلا اتبعناه و أطعنا. أم عبد الله من العراق تقول هل يجوز الحوقلة والاستغفار بنية الفرج؟ نعم يا أخت الفاضل نعم، الله عز وجل قال على لسان العبد الصالح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال جل وعلا على لسان أيضا العبد الصالح من أنبيائه قال واستغفر رب، لما أمرهم بالاستغفار قال يزدكم قوة إلى قوتكم. ولذلك الاستغفار فوائده كثيرة وعوائده أثيرة وبركاته عديدة جدا، وكذلك الحوقلة والاسترجاع أيضا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن كان في المصائب لكن هذه كلها يعني أذكار وأشياء عظيمة لو نويت بها الفرج فيحقق الله عز وجل لك ما تريدين. مراد من الجزائر يقول بالنسبة لخواتيم سورة البقرة هل ثبتت في أذكار الصباح والمساء والنوم؟ اللي أحفظ يا أخي مراد الله يرضى عليك يبارك فيك أنها من أذكار الليل، من أذكار الليل، فمن قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفته، في ليلة كفته، ولا أحفظ أنها ضمن أذكار الصباح والمساء. مراد يسأل عن الوضوء يقول في المرش أو في محل الدش، يقول لو مثلا توضعت في هذا المكان هل أسمي؟ الجواب نعم، يجوز لك يا أخي الفاضل أن تسمي في المغتسل، أن تسمي عند المغسلة ولو كانت داخل الحمام، لأن حماماتنا اليوم يا أخي الفاضل ما يجتمع فيها الفضلات وإنما تذهب مع الماء، ولذلك لا حرج عليك لو قلت بسم الله. وعلى هذا كثير من مشايخنا وعلمائنا على أنه ما في بأس أن يقول بسم الله ولو كان داخل الحمام عند الوضوء. عفاف من ليبيا تقول ما حكم اللي عليه جنابة وفي رمضان ولم يستحم إلى اليوم الثاني؟ والله يا عفاف أنا ما أدري اليوم ما شاء الله الأسئلة حول ترك الصلاة، يعني الآن ثلاث صلوات أو ثلاث أسئلة فيها هذه المسألة، لعلي أكتفي بما ذكرت من قضية يعني كيف مسلم يترك صلاة بمثل هذه الصورة ومرتاح وعادي ما عنده أي مشكلة، ما كأنه سوى شيء، ما كأنه عمل شيء. والله أنا أستغرب من مسلم يقرأ القرآن ويقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعادي يترك صلاة. الآن الأخت عفاف تقول أجنب في الليل وترك الاغتسال وترك الصيام وترك صلاة يوم كامل ومن اليوم الثاني في الليل اغتسل وقضى هذه الصلوات. يعني صراحة ما أدري، يعني والله أتحير أحياناً هالتساهل وهالتهاون هذه. الإنسان لو فكر مجرد تفكير واحد فقط لو قبضت روحه في هذا اليوم ما موقفه بين يدي الله؟ والأخت عفاف تعتقد بأن مسألة الصيام أشد من الصلاة. لا يا أخت الفاضل، الصلاة والله لو أفطر في رمضان أفضل من أن يترك صلاة واحدة، والله لو أفطر في رمضان عامدا متعمدا خير له من أن يترك فرض واحد حتى يخرج الوقت. وين الصلاة عن الصيام؟ الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام، الصلاة هي الإيمان، الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، الصلاة هي العبادة الأولى التي يسأل عنها العبد يوم القيامة، الصلاة هي الخير كله. ولذلك إذا أردنا أن نعرف قدر الصلاة وقدر الصيام نشوف نصوص الوعيد الواردة في ترك الصلاة وفي ترك الصيام. وين الصلاة عن الصيام؟ الصلاة شأنها عظيم، للأسف خف ميزانها الآن عند كثير من الناس، تساهل يعني عادي يصلي، ولا متى ما حصل له يعني فراغ صلى. أختي الفاضلة، هذا الإنسان يحتاج إلى توبة، إنابة، استغفار، يندم، طبعا قضاء للصلوات وقضاء للصوم، هذه نعمة من نعم الله في فترة حياته، يتعلم أحكام الشرع، يندم ندم شديد، يعلم من حوله، إذا كان عنده ناس حوله في بيته ولا أصدقاء يخبرهم بأن هذه مصيبة وكارثة أن يترك الصلاة بمثل هذه الطريقة. وبعدين الآن لو شخص مثلا أجنب في الليل في رمضان ودخل عليه وقت صلاة الفجر، صومه صحيح مدام نوى، ليس مشروط صحة الصوم أن يكون الإنسان طاهر، صومه صحيح، لكن يذهب فيغتسل لصلاة الفجر، ما يترك الصلاة هذه الفترة الطويلة ولا يفوت ولا فرض واحد ولا فرض واحد. هذا أمر الله عز وجل، وهذا بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عفاف تسأل عن النساء، هل يمكن أن يصلون الجماعة وما كيفية ذلك وما هي الشروط؟ عفاف، ممكن للنساء أن يصلين جماعة، والعلماء اختلفوا في وقوف المرأة، فمنهم من يقول تتقدم، ومنهم من يقول من تصلي في الصف، يعني في وسط الصف الأول، ويستدلون لذلك بفعل أمهات المؤمنين، وما في بأس لو صلوا إذا اجتمعنا، لكن لا يجب عليهن الجماعة ولا يأخذن الأجر أجر الجماعة لو حصل، لأن الجماعة غير واجبة عليهن، لكن لو حبوا يصلون ما في بأس. شذا من العراق تقول يعني بأنها مواظبة على قراءة القرآن، اللهم بارك، تقول من بعد رمضان صرت يعني أختم 4 مرات في الشهر وشيء من هذا القبيل، تقول أنا أحب سورة البقرة وأقرأها مستقلة، هل إذا قرأت القرآن من ختمة القرآن من غير البقرة تحسب لي؟ تحسب لك يا أختي الفاضلة، يعني خاصة أنك تقرأي، لكن أنا أنصحك ما دام الحمد لله عندك 4 ختمات في الشهر، اللهم بارك، اقرأي البقرة، يعني اقرأي من أول القرآن، ولما تقرأين البقرة اقرأيها بهذه النية، نية الختمة ونية نيل البركة من قراءتها في البيت، الحمد لله تحصلين الأجرين والفضيلتين. شذا تقول يعني من يأذن المؤذن أنا أقوم أصلي سنة الوضوء وبعدين أصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، تقول يعني هل هذا بدعة؟ هل هذا سنة؟ لا، سنة الله يرضى عليك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، وهذا قوله لمن شاء صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. ولذلك إذا أذن المؤذن يستحب لكل إنسان أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، هذا إذا لم يصلي السنة القبلية. ولذلك عندنا الفجر في سنة قبلية بعد الأذان، يكفي هذا، يكفي هذا، لأن الفجر فيه وقت نهي. عندنا الظهر الآن إذا أذن المؤذن تصلين 4 ركعات، تحبين تزيدين ما في بأس، بين أذان العصر والإقامة تصلين ركعتين أو 4، بين أذان المغرب والإقامة 2، بين أذان العشاء والإقامة 2، هذا كله مشروع ولله الحمد والمن. أختي أمة الله من ألمانيا اعتذر منك، وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتك في أول البرنامج. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.